وقد وردت عدة أدلة من سنة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه تدل على فضل صلاة الجنازة. أولا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قال: من شهد الصلاة حتى يصلي عليها فله قيراط، من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه مات ابن له بقديد أي بعسفان، فقال: يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته، فقال: تقول هم 40؟ قال: نعم. قال: أخرجوه فإني سمعت النبي صلى الله وسلم وبارك عليه يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. بل وقال النبي صلى الله وسلم وبارك عليه في بيان فضل الصلاة: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. إذا تحدثنا أيها الأحبة الكرام عن فضل صلاة الجنازة وأنها فرض كفاية، وهذا الفرض إنما جاء من عدة أدلة من سنة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. نتحدث بعد ذلك أيها الأحبة عن موقف الإمام من الجنازة. الأمانة قد اختلف العلماء رحمهم الله في موقف الإمام من الجنازة، فالبعض يقول أنه يسوى بين الرجل والمرأة، فكلاهما يقف عند صدره إذا كان رجلا وقف عند صدره، وإذا كان امرأة وقف عند صدرها. لكن الجمهور والله تعالى أعلى وأعلم فصلوا بين الرجل والمرأة، فقالوا: أما الإمام فيقف حذاء رأس الرجل، وأما المرأة فيقف عند وسطها. قال الشوكاني رحمه الله: وهو الحق. واستدل الجمهور أيها الأحبة بحديث ثابت عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة رحم الله عز وجل الجميع، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا غالب الخياط قال: شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له: يا أبا حمزة، هذه جنازة فلانة ابنة فلان، فصل عليها. فصلى عليها فقام وسطها. إذن أنس بن مالك رضي الله عنه قد فصل بين جنازة الرجل وبين المرأة. فقيل له، قال أبو غالب: وفينا العلاء بن زياد العدوي، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه يقوم حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا. بل وعندنا حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه للصلاة عليها وسطها. إذن الجمهور على أن الإمام يقف محاذيا لرأس الرجل ومحاذيا لوسط المرأة، لكن ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله وما ذهب إليه الأحناف بالمساواة بين الرجل والمرأة، والأدلة تدل على قوة القول الأول ألا وهو التفرقة بين الرجل وبين المرأة. بارك الله لكم أيها الأحبة. ويستحب أن يصفهم الإمام 3 صفوف وإن قلوا، لقول النبي صلى الله وسلم وبارك عليه: ما من ميت يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب، قال أهل العلم رحمهم الله، أي أوجب الله له الجنة، لكن لا شك أنه كلما كثر العدد كان أفضل للميت. في الحديث الذي سبق ذكرهم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. إذا علمنا ذلك أيها الأحبة، وأن العدد كلما كان أكثر كلما كان أفضل للميت، و نأتي بعد ذلك إلى حكم آخر، ألا هو اجتماع جنائز الرجال والنساء. إذا اجتمع أكثر من ميت من الرجال والنساء فإن الإمام يصلي على كل جنازة على حدة، ويجوز له كذلك أن يصلي عليهم صلاة واحدة، ويصف الجنائز واحدا بعد الآخر ليكونوا جميعا بين يدي الإمام، ويكون الرجال أمامه والنساء مما يلي القبلة. والدليل على ذلك أيها الأحبة الكرام ما ورد عن نافع رضي الله عنه أن ابن عمر رضي الله عنهما صلى على 9 جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، فصفهن صفا واحدا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد، وضع جميعا، والإمام يومئذ سعيد ابن العاص، وفي الناس بن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة. إذا علم هذا الأمر أيها الأحبة الكرام، وعلمنا أن جنائز الرجال والنساء اجتمعن في مجلس واحد، فإن الرجال يكونون أمام الإمام والنساء مما هي القبلة، وإذا اجتمع غلام وامرأة فإن الغلام يكون بين يدي الإمام والمرأة تكون مما هي القبلة، وهكذا قال ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، إنها سنة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. نأتي بعد ذلك أيها الأحبة الكرام إلى حكم آخر، ألا وحكم صلاة النساء على الجنازة. يجوز للنساء أن يصلين على الجنازة إذا لم يتبعن الجنازة بل توافق وجودهن حيث يصلى عليها، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها فقالت: ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. فاستفيد من ذلك أيها الأحبة الكرام أن عائشة لما صلت على سعد بن أبي وقاص استدل بذلك على جواز صلاة النساء على الجنازة. مسألة تلي ذلك أيها الأحبة، هل يصلى على بعض أجزاء الميت؟ قد اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة على 3 أقوال. الأول أنه يصلى عليه سواء قل البعض أم كثر، وبه قال الشافعي وأحمد، وبه قال ابن حزم رحم الله عز وجل الجميع. إذن الشافعي وأحمد وابن حزم على أنه يصلى عليه سواء قل البعض أم كثر. وقال البعض بل لو كان الموجود أكثر من نصفه غسل وصلي عليه، لكن إن كان النصف فما أقل لا يصلى عليه. وبه قال أبو حنيفة. الثالث أنه لا يصلى عليه مطلقا، والنفس تميل أيها الأحبة الكرام إلى أنه إن لم يكن قد صلي عليه فإنه يصلى عليه، لكن إن صلي عليه لا يصلى عليه، إن صلي عليه لا يصلى عليه. وقد وردت عدة آثار عن التابعين رضي الله عنهم، بل عن بعض صحابة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، تدل على أنهم صلوا على أجزاء الميت. فعن خالد بن معدان أن أبا عبيدة رضي الله عنه صلى على رؤوس بالشام، وروي عن أبي أيوب أنه صلى على رجل، وعن عمر رضي الله عنه أنه صلى على عظام بالشام. إذا كان هذا أيها الأحبة الكرام في بعض أجزاء الحي، فهل يصلى بعض أجزاء الميت، فهل يصلى على شيء من أجزاء الحي؟ يعني لو قطعت رجل رجل أو يد رجل أو ما أشبه من ذلك، أو انفصل جزء من الرجل وهو حي، هل يصلى عليه أم لا؟ الظاهر أيها الأحبة الكرام أنه لا يصلى على شيء من أجزاء الحي. لما؟ لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه أو عن الصحابة أنهم صلوا على ما فصل من الحي، مع تواتر الأخبار بأنه قد أقيمت الحدود على عهد النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، بل على عهد الصحابة بعده صلى الله وسلم وبارك عليه، وقطعت أياد وأرجل ولم يذكر أنهم غسلوا هذه الأجزاء وصلوا على شيء منها، بارك الله لكم. إذن لو وجد جزء من ميت هل يصلى عليه أم لا؟ عندنا خلاف، قيل يصلى عليه سواء قل أم كثر، وقيل لا يصلى عليه، وقيل إذا كان كثيرا يزيد عن النصف فإنه يصلى عليه. الراجح أننا ننظر إن كان صلي عليه قبل ذلك فلا حاجة للصلاة عليه، لكن إن لم يكن صلي عليه فإنه يصلى عليه من باب ولقد كرمنا بني آدم. هذا في حكم الميت، لكن في الحي لا يصلى على شيء من أجزاء الحي، لأنه لم ينقل عن النبي ولا عن الصحابة رضي الله عنهم مع تواتر الأخبار، وأنه قد أقيمت الحدود على عهده صلى الله وسلم وبارك عليه، بل على عهد الصحابة والتابعين بعده، فلم يأمروا بالصلاة على هذا الجزء المنقطع من الحي. أما الأول اللي هو الأجزاء المنفصلة من الميت أو الأجزاء التي وجدت من الميت، فقد وردت عدة آثار تدل على جواز الصلاة، منها أثر عن أبي عبيدة، وأثر عن أيوب عن أبي أيوب، وأثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. نأتي بعد ذلك أيها الأحبة إلى حكم الصلاة على السقط والطفل. أولا لا بد أن نفرق بين السقط الذي استهل صارخا والسقط الذي لم يستهل صارخا. وقبل أن نتحدث عن السقط نتكلم أولا عن الطفل، ونعني به من لم يبلغ، فإنه تشرع الصلاة عليه، تشرع. إذا نخرج من حكم الوجوب، فقد أتي رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه، فقالت عائشة فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدرك. قال أو غير ذلك يا عائشة؟ خلق الله عز وجل الجنة وخلق لها أهلا، وخلقهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا، وخلقهم في أصلاب آبائهم. ومن هذا الحديث أيها الأحبة استفاد العلماء مشروعية الصلاة على الطفل. أما السقط إذا استهل صارخا أو عاطسا فالإجماع قد انعقد على أنه يصلى عليه. قال ابن المنذر رحمه الله رحمة واسعة أجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل، يعني استهل إما صارخا وإما عاطسا، صلي عليه. لكن الخلاف أيها الأحبة في ماذا؟ في السقط الذي لم يستهل، يعني نزل الجنين كامل الخلقة، لكن لم يدرك حياته، لم تدرك حياته لا بعطاس ولا بصراخ. فهذا قد اختلف فيه العلم رحمهم الله رحمة واسعة. الراجح والله تعالى أعلى وأعلم أنه لا يصلى عليه. يروى ذلك عن جابر بن عبد الله وابن عباس، وبه قال الزهري وقول الثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. واستدلوا على ذلك بحديث المسور ابن مخرمة وجابر أن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قال: لا يرث الصبي حتى يستهل صادقا، وفي لفظ: إذا استهل المولود ورث. بينما زاد قوم إلى أنه يصلى عليه، واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله وسلم وبارك عليه: السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. بارك الله لكم. قال النووي رحمه الله: والظاهر أن السقط إنما يصلى عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح، وذلك إذا استكمل 4 أشهر ثم مات. فأما إذا سقط قبل ذلك فلا، لأنه ليس بميت كما لا يخفى. وأصل ذلك حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك، إلى أن قال: وينفخ فيه الروح. إذن أخبر النبي صلى الله وسلم وبارك عليه إلى أن الملك ينفخ فيه الروح بإذن الله تبارك وتعالى إذا مرت عليه 4 أشهر. بارك الله لكم أيها الأحبة. إذن السقط هو بين أمرين: إما أن يستهل صارخا، وإما أن لا يستهل. فإن استهل فالإجماع منعقد على أنه يصلى عليه، لكن إن لم يستهل ففيه خلاف، قيل يصلى عليه وقيل لا يصلى عليه. رجح النووي رحمه الله، وبه نقول أنه إذا تكاملت أعضاؤه، بمعنى أنه نفخت فيه الروح ثم مات في بطن أمه، فإنه يصلى عليه أيها الأحبة. نأتي بعد ذلك قبل أن ندخل في بيان كيفية الصلاة، حكم الصلاة على أهل البدع والكبائر والمعاصي. الراجح والله تعالى أعلى وأعلم أن أهل البدع وأهل الكبائر والمعاصي يصلى عليهم، لأنهم في حيازة المسلمين ما لم يأتوا ببدعة تكفرهم أو تخرجهم عن دين الله تبارك وتعالى. لكن أهل العلم والفضل والدين يتركون الصلاة عليهم زجرا لهم بترك النبي صلى الله وسلم وبارك عليه الصلاة على من قتل نفسه كما سيأتي إن شاء الله. وكذلك من عليه دين، من عرف بأنه مماطل لا يرد الديون أو لا يقضي الديون، بل ويأكل أموال الناس بالباطل، فإنه يصلى عليه. لكن أهل الفضل وأهل الدين إنما يمتنعون من الصلاة عليه زجرا له ولفعل النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين، فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. وهذا من باب الزجر. بارك الله لكم. وكذلك الصلاة على قاتل النفس يصلى عليه على القول الراجح، وبه قال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء. لكن الإمام أو أهل الفضل والخير يتركون الصلاة عليهم باب الزجر كما فعل النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. نأتي بعد ذلك إلى شهيد المعركة، هل يصلى عليه أم لا يصلى؟ هذا الشهيد قد اختلف العلماء في حقه على 3 أقوال: قيل لا يصلى عليه، وقيل بل تجب الصلاة عليهم، وأما القول الثالث أنه يجوز الفعل والترك، ولكل الأدلة. أما الأول الذين قالوا لا يصلى عليه، وبه قال مالك والشافعي وروي عن أحمد. استدل هؤلاء بجملة أدلة منها فعل النبي صلى الله وسلم وبارك عليه في قتل أحد، وأنه أمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، بل وحديث أبي برزة في مقتل جليبيب وفيه قال فوضعه على ساعديه ليس له سرير إلا ساعدي النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، قال فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر صلاة. إذا فعل النبي صلى الله وسلم وبارك عليه مع جليبيب بل ومع قتل أحد وشهداء أحد لم يغسلوا ولم يصل عليهم صلى الله وسلم وبارك عليه. ومن هنا أخذ مالك والشافعي وغيرهما إلى أنه لا يصلى عليه اقتداء بفعله صلى الله وسلم وبارك عليه. وبينما ذهب أبو حنيفة والثوري وابن المسيب والحسن إلى أن الصلاة عليه واجبة، أي الصلاة على من؟ على الشهيد. واستدل هؤلاء بحديث شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله وسلم وبارك عليه فآمن به واتبعه، وفي ثنايا الحديث فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فأتي به إلى النبي صلى الله وسلم وبارك عليه يحمل قد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي صلى الله وسلم وبارك عليه أهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدق، ثم كفنه النبي صلى الله وسلم وبارك عليه في جبة النبي ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك. ومن هنا قالوا فعل النبي صلى الله وسلم وبارك عليه أنه صلى، فعل النبي وأنه صلى على هذا الشهيد إذا يصلى على الشهيد. والقول الراجع والذي نجمع به بين الأدلة أن الشهيد يصلى عليه ويترك من باب فعل النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وترك ذلك. نأتي بعد ذلك أيها الأحبة إلى مسألة يحتاج الناس إليها كثيرا ألا وهي الصلاة على الغائب. قيل يصلى عليه وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وقيل لا يصلى عليه، وقيل فيه تفصيل، وهذا التفصيل هو الراجح والله تعالى أعلى وأعلم. لما؟ لأن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه لما صلى على النجاشي قال هو غائب إذن يصلى عليه، والبعض قال بل لا يصلى عليه لأن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه بل أبو بكر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه لما يبعث أبو بكر في أرجاء المعمورة أن صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب. وإذا قلنا بالتفصيل ألا وهو أنه تجوز الصلاة على الغائب الذي مات في أرض لم يصل عليه فيها أحد، يعني إن مات رجل في أرض ولم يعلم أحد بإسلامه ولذلك لم يصل عليه فإنه حينئذ يصلي عليه إمام المسلمين، لكن إن صلي عليه فلا يصلي عليه. وبهذا جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختاره العلامة ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، واستدل على ذلك بأنه لم يحفظ أن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه صلى على غائب إلا على النجاش. ليه؟ لأنه مات بين أمة مشركة ليسوا أهلا للصلاة عليه، ولو كان منهم من آمن فلا يعرف عن كيفية الصلاة شيئا. إذن الصلاة الغائب أيها الأحبة فيها خلاف، الشافعي وأحمد قالوا يصلى عليه، بينما ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يصلى عليه، ولكل وجهة ومولية. والراجح نقول إن صلي عليه فلا يصلى عليه، لكن إن لم يصلي عليه فإنه يصلي عليه إمام المسلمين. أيها الأحبة الكرام، ما حكم الميت؟ يوجد فلم يعلم أمسلم هو أم كافر، ماذا نفعل به؟ أولا ننظر إلى العلامات من الختان والثياب والخضاب وغيرها من علامات المسلمين، فإن وجدت غسل وصلي عليه. طيب إن لم توجد ننظر إلى أين وجد، هل وجد في دار أهل الإسلام أم وجد في دار الكفر؟ فإن وجد في دار الإسلام غسل وصلي عليه، إلا فلا. كلام واضح يا أحبة. لو ميت وجده الناس فلم يعلموا مسلم ولا كافر، ينظر إلى العلامات التي بها يعرف أهل الإسلام كالختان والخضاب والثياب، فإن وجدت غسل وصلي عليه. طيب لم نجد علامات، ننظر إلى في أي البلاد وجد، هل في بلاد المسلمين أم في بلاد الكفار؟ فإن وجد في بلاد المسلمين غسل وصلي عليه، وإن لم يوجد إلا في ديار الكفار لم يغسل ولم يصلي عليه. بعد أن تحدثنا أيها الأحبة الكرام على أصناف من يصلي عليه ومن لا يصلي عليه، نأتي بعد ذلك إلى أين يصلى على الجنازة. قيل يصلى في المصلى، وقيل يصلى في المسجد، ولكل وجهة هو موليها، والراجح والله تعالى أعلى وأعلم أنه يصلى على الجنازة في المصلى، لأن هذا الفعل هو الغالب من صلاة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. فعن ابن حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة كان لاصقا بمسجد النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. وفي حديث أبي هريرة في صلاة النبي على النجاشي قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعا. لكن لا شك أنه لو صلي في المسجد فلا بأس بذلك، فعلته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بل وفعله النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، كما في حديث عائشة أنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. إذن الأكثر أو الغالب أن يصلى في المصلى، لكن لا بأس بالصلاة في المسجد. بارك الله لكم. هل يجوز أن يصلى على القبر؟ بمعنى لو أن رجلا مات وصلي عليه ودفن، هل يجوز لأحد من الناس أن يصلي عليه؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله على ثلاثة أقوال. الأول أنه يصلي عليه، وقول أكثر أهل العلم أصحاب النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، وبه قال الجمهور، واستدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله وسلم وبارك عليه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. إذا فعل النبي صلى الله وسلم وبارك عليه دليل على الجواز، بينما ذهب قوم إلى أنه لا تجوز الصلاة على القبر مطلقا، واستدلوا على ذلك بنهي النبي صلى الله وسلم وبارك عليه عن الصلاة على المقبرة، بينما ذهب قوم إلى التفصيل فقالوا: لا تجوز الصلاة على القبر إلا إذا دفن قبل الصلاة عليه. والراجح والله تعالى أعلى وأعلم أنه لا بأس بالصلاة على القبر لفعل رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. أما دعوى الخصوصية فلا تنهض، لأنها خلاف الأصل ولا تثبت إلا بدليل. أيها الأحبة، بعد ذلك وقبل أن ننهي حديثنا نتحدث عن بيان كيفية صلاة الجنازة. أول فعل من أفعال صلاة الجنازة التكبير، وعددها 4 إلى 9، والكل ثابت عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. أما 4 ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليهم 4 تكبيرات، وقيل بل ورد 5 تكبيرات. فعن عبد الرحمن بن أبي يعلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا 4، وإنه كبر على جنازة 5، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه يكبرها، بل وورد 7 تكبيرات. وإن كان الحديث في ذلك ضعيف. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه يوم أحد بالقتلى فجعل يصلي عليهم فوضع 9 وحمزة فيكبر عليهم 7 تكبيرات، بل وورد 9 تكبيرات. فعن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر 9 تكبيرات. إذن تصلي 4 تكبيرات أو 5 أو 7 أو 9، والكل وارد عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه إما بأسانيد صحيحة كخمس وكأربع وكتسع، وإما بسند فيه ضعف وهو 7 تكبيرات، وإن كان صححه بعض العلم رحمهم الله. ينتقل بعد ذلك إلى مسألة تتعلق بالتكبير، ما الحكم؟ لو نوى أن يكبر 5 تكبيرات فصلى أو فكبر 4، بمعنى أنه ترك تكبيرة، ننظر فإن تركها سهوا فإنه يكبرها ثم يسلم. لما؟ لحديث أنس أنه كبر على جنازة 3 ثم انصرف ناسيا فتكلم وكلم الناس فقالوا: يا أبا حمزة إنك كبرت 3، قال: فصفوا، ففعلوا فكبر 4. وإن ترك الإمام عمدا بطلت صلاته ولا يشرع له حينئذ أن يسجد سجد السهو، لأنه قد تعمد أن يأتي بهذه الشعيرة على غير الهدي النبوي، وقد قال النبي صلى الله وسلم وبارك عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بعد أن تحدثنا عن على التكبيرات، هل يرفع يديه مع جميع التكبيرات أم مع التكبيرة الأولى؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله مع العلم أنه لم يصح في رفع اليدين مع التكبيرات في صلاة الجنازة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه الحديث، ولذا اختلفوا على قولين: الأول يرفع يديه في التكبيرة الأولى فقط، وهو مذهب الثوري ورواية عن أبي حنيفة ومالك بن حزم، واختاره الألباني رحم الله عز وجل الجميع، واستدلوا على ذلك بحديث ضعيف بل هو تالف. القول الثاني أنهم قالوا يرفع يديه في جميع التكبيرات، وبه قال الجمهور أيها الأحبة الكرام، والأمر في هذا واسع، وإن كان الأول أفضل لفعل لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، والأصل في العبادة المنع. بارك الله لكم. إذا تحدثنا عن التكبير وعدده، تحدثنا بعد ذلك عن رفع اليدين، هل يقول دعاء الاستفتاح أم لا؟ الجمهور على أنه لا يشرع له أن يستفتح في صلاة الجنازة، بل قال الشافعية والحنابلة: يكبر ثم يستعيذ ثم يقرأ، لعدم ورود الاستفتاح عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة. ومذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وداود وابن حزم رحم الله عز وجل الجميع، واستدلوا على ذلك بعموم قول النبي صلى الله وسلم وبارك عليه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكلمة صلاة نكرة في سياق النفل فتعم جميع الصلوات، بل قال أبو أمامة رضي الله عنه: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر 3 والتسليم عند الآخرة بعد أن يقرأ الفاتحة. أيها الأحبة الكرام، وذكرنا أن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، نأتي بعد ذلك إلى أمر آخر، ألا وهو قراءة سورة قصيرة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، كما في حديث طلحة ابن عبد الله بن عوف أن ابن عباس رضي الله عنهما صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقلته فقال: إنه من السنة أو من تمام السنة. ولفظ النسائي قصد قرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجار حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال سنة وحق. قال النووي رحمه الله في المجموع: وفي ذكر السورة وجهان ذكر المصنف دليلهما، أما الثاني يستحب أن يقرأ بسورة قصيرة، ودليل ذلك حديث طلحة عند النسائي وابن الجارود ومسند أبي يعلى بسند صحيح. بارك الله لكم أيها الأحبة. إذن بعد أن يقرأ الفاتحة يقرأ سورة قصيرة لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، ثم بعد ذلك بعد التكبيرة الثالثة بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، كما في حديث أبي أمامة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله وسلم وبارك عليه أخبره أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه كما فعل النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. إذا بعد التكبيرة الأولى نقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وبعد التكبيرة الثانية نصلي على النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، وبعد التكبيرة الثالثة ندعو للميت ونخلص له الدعاء لقول النبي صلى الله وسلم وبارك عليه: إذا صليتم على الجنازة فأخلصوا لها الدعاء. أما بعد ذلك سواء كان في الثالثة والرابعة والخامسة الكل يدعو، أما الأخيرة فيدعو لنفسه ولجميع المسلمين ثم في النهاية يسلم. وقد اختلف العلم رحمهم الله في التسليم، هل يسلم واحدة أم اثنين؟ قال البعض بل يسلم تسليمة واحدة، صح ذلك عن ابن عمر وواسلة بن الأسقع أنهم قالوا بتسليمة واحدة، بل ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، بل قال البعض والقول الثاني يسلم تسليمتين، وإليه ذهب أبو حنيفة، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله وسلم وبارك عليه: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد ثبت عنه صلى الله وسلم وبارك عليه أنه سلم عن يمينه وعن شماله، وإن كان في الحديث مقال. أيها الأحبة، ما حكم المسبوق ببعض التكبيرات؟ بمعنى لو أن المأموم سبق بشيء من التكبير هل يقضي ما فاته أم يسلم مع الإمام؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله، قيل يقضي ما فاته، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب وعطاء النخعي والزهري وجماعة رحم الله عز وجل الجميع، وقيل لا يقضي بل يسلم، صح ذلك عن الحسن وعن ابن عمر، لكن إن كرر متتابعا فلا بأس. أيها الأحبة الكرام، وبه نختم. إذا المسبوق ببعض التكبيرات على قولين: إما أن يقضي ما فاته من التكبيرات، وإما أن يسلم مع الإمام، لكن الأفضل والله تعالى أعلى وأعلم أن يكبر متتابعا ليخرج من الخلاف وليكون قد أتم صلاته وراء الإمام. ونكمل حديثنا إن شاء الله عز وجل ومع دفن الميت وما يتبعه من أحكام، نذكره إن شاء الله عز وجل في لقاء المقبل. وجزاكم الله كل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سؤال يطرح بارك الله لكم، ألا وهو: الميت هل نقص أظافره ونحلق شعره ونخضبه وغير ذلك؟ أيها الأحبة، ذكرنا في لقاءات سابقة أن هذا الأمر مما اختلف فيه العلم رحمهم الله، وقلنا أن الراجح إذا فحش الشعر، بمعنى أنه كثر الشعر وظهرت أو فاحت الرائحة منه، فإنه يزال هذا الشعر. وكذلك الأظفار إذا فحشت من باب تمام خصال الفطرة، بينما ذهب بعض العلم رحمهم الله إلى أنه لا يحدث له شيء، معنى لا تقص أظافره ولا يحلق شعره، وإنما يلقى ربه تبارك وتعالى كما مات. والراجح الأول يعني إذا فحش شعره فإنه يزال، إذا فحش ظفره فإنه يزال. وبه قال جماعة من السلف وجزاكم الله كل خير. النبي صلى الله عليه وسلم الأخ يسأل يقول: لو أنه لم يستهل صارخا لكن أطباء حكموا بأنه قد ولد حيا، نقولنا إن الإجماع انعقد على أنه إن استهل صارخا أو عاطسا فإنه يغسل ويصلي عليه، لكن غير ذلك اختلف العلماء رحمهم الله على قولين، قالوا بأنه لا يصلي عليه مطلقا، وإن قال الأطباء بأنه ولد حيا، لأن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه علق الحياة بأن يستهل صارخا أو عاطسا، لكن ذهب فريق إلى أنه إن اكتملت أعضاؤه، معنى أنه ولد وقد نفخت فيه الروح لكن ولد ميتا، فإنه يصلي عليه. وبه نقول بارك الله لكم أيها الأحبة، إذن السقط إن كملت أعضاؤه، معنى ظهرت فيه الخصال أو ظهرت فيه الأعضاء أو شكل أو خلق بأن نفخت فيه الروح ثم سقط، فإنه يصلي عليه خروجا من الخلاف. بارك الله لكم أيها الأحبة. الأخ يسأل يقول: ذكرت قول النبي صلى الله وسلم وبارك عليه: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه الصفة سنذكرها إن شاء الله. احنا قلنا إنه إذا كان رجل يقف عند رأسه، إذا كانت امرأة يقف عند وسطها، لو اجتمع جماعة من الرجال والنساء فالرجال يكونون بين يدي الإمام والنساء مايل القبلة، بعد أن يقف الإمام أو يقف المأموم تابع للإمام يكبر الله أكبر ناويا الصلاة على هذه الجنازة، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم سورة ثم يكبر التكبيرة الثانية، فيصلي ويسلم على النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، كما هو المعروف من الصلاة والسلام على النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، ثم يكبر الثالثة فيدعو للميت ويخلص له في الدعاء، والأولى أن يدعو بما ثبت عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الرابعة ويدعو للميت ولجميع المسلمين والمسلمات، ثم يسلم تسليمة واحدة، وقال البعض بل يسلم تسليمتين، والكل وارد عن صحابة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. كانت هذه صفة الصلاة كما قال النبي صلى الله وسلم وبارك عليه: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن هل يرفع يديه في التكبيرات أم لا خلاف، وإن كان الجمهور على أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، لكن الراجح والله تعالى أعلى وأعلم أنهم نقلوا هذا الأمر عن عدة أدلة لا تثبت، والثابت أن الأصل في العبادة المنع، فلو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع رفعنا لم يثبت الأصل التوقف. أيها الأحبة، كانت هذه هي صفة الصلاة على الميت كما قال النبي صلى الله وسلم وبارك عليه: صلوا كما رأيتموني أصلي. الأخت لو بتسأل عن الصلاة العادية، ده الحديث فيها يطول، والحمد لله قد تحدثنا عن صفة صلاة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، فالأخت تراجع هذا الأمر في لقاءات مضت. بارك الله لكم. طيب إن شاء الله لو في أسئلة
أرضها على فضيلة الشيخ، بارك الله لكم يوم الأحد وجزاكم الله كل خير، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.